الورق ده. شيخ وافد، هل أنت سعيد بمجلس هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الثلاثاء 15 من شهر رمضان المبارك. وحقا لقد انتصف رمضان وأوشكت أيامه على الانسلاخ. أسأل الله ألا ينسلخ عنا رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: طلب مني أحد الأصدقاء أن أحضر جلسة في المحكمة، جلسة إعلان وراثة، وأنا لا أعرف إخوته، وطلب مني حلف اليمين على أنهم الورثة، فهل يجوز؟ إن أمكنك التحري والاستيثاق بأنهم إخوتي، يعني قبل أن تذهب إلى المحكمة، إذا أمكنك يا حبيبنا أن تتحرى وأن تستوثق وتتأكد أن هؤلاء هم إخوته وأن هؤلاء هم الورثة، وسعتك الشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، لقول الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وجاء في حديث في إسناده مقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح، حتى لا يكون متحمل الشهادة شاهد زور. فإن استطعت أن تستوثق وتتأكد فعلى بركة الله، بل قد تكون شهادتك واجبة إذا تعينت سبيلا لإثبات حقوق هؤلاء. ويأتي في مثل هذا قول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا لم تستوثق يا رعاك الله ولم تتأكد فلا يسعك أن تشهد حتى لا تكون شاهد زور، بارك الله فيك. شاهد. السؤال الثاني يقول: رجل توفى وله زوجتان، أولاهما تعيش في فيلا في التجمع مع أولادها الذين لم يتزوجوا بعد، الثانية في شقة عادية مع ابنتها الوحيدة منه، وتدعي أنه كتب الشقة باسم البنت لأنها دفعت فيها مبلغا، والرجل رحمه الله عنده شقق أخرى ومحلات، هل كل زوجة من حقها مسكن الزوجية الذي تعيش فيه ومات عنها زوجها فتكون الفيلا والتي قد تصل إلى ملايين للزوجة الأولى وللزوجة الثانية الشقة فقط، ما الحل؟ خاصة في ادعاء الزوجة الثانية أن الشقة لابنتها، وهناك ملابسات أخرى للموضوع. الجواب عن هذا يا رعاك الله: إذا لم يكن قد كتب الفيلا لزوجته الأولى أو قسمها بين أولاده قبل زواجه بالثانية، فالفيلا ميراث، وينظر في دعوى الثانية أنه قد كتب لها الشقة أو أنها قد دفعت فيها مالا، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. فإن كان قد وثق البيع وصار نهائيا فلعل التوثيق النهائي يقوم مقام القبض، وإلا كانت ميراثا لا يستثنى منه إلا ما دفعته هي في ثمن هذه الشقة، فهذا يعد دينا على التركة. وأسأل الله أن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم. إن لم يكن الأمر كذلك كان ميراثا مع سائر ممتلكاته، يقسم بينهم على كتاب الله عز وجل، للزوجتين الثمل والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن ثمة ورثة آخرون. سؤال: أولادي عندهم مشروع بيجمعوا تبرعات بيساعدوا في إدخال مياه شرب لقرية فقيرة، هل يجوز أن أدفع جزءا من زكاة مالي في هذا المشروع؟ أتحرج أن أكون قد استفدت من زكاة مالي في مساعدة أولادي في مشروعهم. نقول له: يا رعاك الله، أولا جزاك الله خيرا على حرصك وورعك وتحريك، لكن القضية ليست التحرج من مساعدة أولادك من زكاتك في مشروع لهم، إذا كان مشروعهم مشروعا خيريا زكويا غير ربحي، بل هم أولى من ساعدتهم وأنهضتهم لإقامة مشاريع الخير وللتعاون على البر والتقوى. إذا كان مشروعهم زكويا فلما لا يعينهم أبوهم في مشروع زكوي، يشجعهم على أعمال الخير ويعينهم عليه ويدفعهم إليه. لكن القضية ليست هكذا، القضية ابتداء هل يجوز بذل الزكاة في مثل هذا المشروع أم لا؟ الجواب فيما نرى. إن كان هذا في قرية معدمة أهلها جميعا من الفقراء مستحق الزكاة، فهذا من مواضع النظر بين أهل العلم، لأن منهم من يشترط في الزكاة التمليك، لابد أن تملك للفقراء، ومنهم من أجاز ذلك لتخصيص المنفعة لهم دون سواهم، فهذا تمليك جماعي لهم، كأنه يقول التمليك الجماعي يقوم مقام التمليك الفردي. الزكاة تمليك للفقراء، أملك فقيرا بعينه هذا المال أو هذا الثوب أو هذه القطعة من الأرض، ثم ماذا عن التمليك الجماعي لمجموعة من الفقراء؟ أقول لهم: هذا ملك لكم، هذا الماء ملك لكم، هذه المستشفى ملك لكم، لا يشارككم فيها غيركم، لا يدخل فيها أحد من الخارج ليزاحمكم فيها. الذي يظهر أن هذه الصورة جائزة، تمليك جماعي لهم لمسيس حاجة الفقراء إلى ذلك ولتعلق هذا بضرورات حياتية لهم، هذا هو الأقرب إلى الصواب. وقد صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بهذا المعنى عندما سئلت سؤالا قريبا من هذا، فكان جوابها: لقد جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم إسكانا وإطعاما وتعليما وعلاجا. خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وبناء على ذلك في واقعة السؤال، يجوز شرعا الصرف من زكاة المال في توصيل المياه لبيوت الفقراء المسلمين وبناء حمامات لهم، فهذا من ضروريات السكن التي يجوز إخراج الزكاة له، إلى آخر ما جاء في الفتوى. السؤال الذي يعني يلي هذا: كان خالي مريضا في رمضان السابق، فقير ليس معه قوت يومه، لم يصمه ولم يطعم حتى مات منذ 5 أشهر، ماذا أعمل الآن وما السبيل إلى براءة ذمته؟ الجواب عن هذا أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يرجى لهم برء ينتقل الواجب في حقهم من الصيام إلى الإطعام. لماذا؟ لأن التكليف مناطه القدرة، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى في هؤلاء: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير. ابن قدامة في المغني يقول: والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه في معنى الشيخ. وطبعا القول بوجوب الفدية للقادر في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه، وعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يستقيله وتبرأ بذلك ذمته، لأن التكليف مناطه القدرة. العلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح يقول: فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله، أن يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه. الإمام النووي رحمه الله يقول: وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ فكان معسرا، هل تلزمه إذا قدر قولان؟ والأولى بأنها لا تجب لأنه لم يكن أهلا. أيضا في مقام آخر يقول: والشيخ الهرم إن كان عاجزا عن الإطعام فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذا عجز عن الفدية تسقط عنه كما سقط عنه الصوم لعجزه، وربك جل جلاله واسع المغفرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج وإذا ضاق الأمر اتسع. أم مريضة من قبل رمضان لم تستطع الصوم بأمر الطبيب، ماذا يجب عليها؟ إطعام عن كل يوم؟ أم تنتظر الشفاء ثم تصوم قضاء؟ أم ماذا؟ ابتداء نسأل الله جل جلاله أن يمسح عليها بيمينه الشافية، وأن يجمع لها ولكم جميعا بين الأجر والعافية. إن كان يا بني يرجى لها بر، يرجى لها شفاء، فإنه يلزمها متى من الله عليها بالشفاء أن تقضي عدة من أيام أخر، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان لا يرجى لها بر، انتقل الواجب في حقها من الصيام إلى الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وابن عباس يقول: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، والمريض الذي لا يرجى له بر في حكمهما. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم استخدام أموال أجبرت على اقتراضها بفائدة من أجل استصدار ترخيص محل في قضاء دين علي، ثم أرجع القرض من أموالي فيما بعد حين يحل أجله؟ أولا، عفى الله عنك أنك تعاملت بالربا من قبل ما لم تكن في موضع اضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن الربا يا ولدي من الكبائر، وأصحابه في حرب مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويوم القيامة يقال لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. استعد الآن لحرب الله عز وجل، خذ سلاحك للحرب. والربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام. الله جل وعلا قال عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وآباء الكنيسة الأوائل يقولون إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا وخارجا من الدين، وكانوا يقولون إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين بعد الممات. في الحياة يفقد شرفه وإذا مات لا يستحق الكفن. فالربا لم يبح في شريعة قط، فأرجو ألا نهون وألا نقزم وألا نسطح أمر هذه المعصية. على كل حال لقد مضى ما كان، الآن المال بيدك تستطيع إرجاعه، فلا تبقه للانتفاع به إلا من ضرورة. يعني الضرورة التي تسوغ لك أن تقترض من البداية هي الضرورة التي تسوغ لك أن تمسك المال بيدك الآن وأن تستديم المعصية إلى وقت انتهاء العقد. إن كنت في حالة اضطرار فعلا أرجو أن تسعك رخصة المضطر، إن لم تكن فبادر يا ولدي إلى رد المال، والله جل وعلا يفتح لك ألف باب. إن أغلق البشر بابا في الأرض فتح الله عشرة أبواب في السماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثواب الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف وفي الحرم النبوي بألف، هل ثواب الصيام والصدقة والعمل الصالح مضاعف أيضا؟ نعم مضاعف، أصل المضاعفة مقرر، لكن القدر هو موضع النظر، هل يضاعف بألف كما تضاعف الصلاة أو بمئة ألف هذا موضع النظر. أما أصل المضاعفة فهو مقرر، كما أن المعصية يضاعف إثمها، حتى إن مجرد إرادة المعصية في الحرم يؤخذ عليها أصحابها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أحيانا أذهب لصلاة الجمعة في مسجد بعيد عن سكني، يبدأ الخطبة بعد ساعة من الزوال تقريبا، سؤالي عن ركوب المواصلات ودفع الأجرة، هل هذا من البيع المنهي عنه بعد نداء الجمعة؟ وهي العبرة بنداء المسجد الذي أقصده أم نداء في المسجد حولي؟ يا ولدي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنت لا سبيل لك إلى أن تذهب إلى الجمعة إلا أن تركب مواصلات، وعشان تركب مواصلات تدفع أجرة، فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني فهون عليك، أنت لم تتجانف لإثم ولم تتعمد مخالفة، لما توجهت إلى بيت ربك عز وجل، ولا يوجد سبيل إلى الوصول إليه إلا من يعني إلا عن هذا الطريق. وبعد هذا المسجد الذي تقصده وتصلي فيه ينبغي أن يكون هو المسجد الذي تناط به الأحكام، فإن شاء الله إذا وصلت إليه قبل النداء ودخلت إليه فما كان قبله في محل العفو إن شاء الله، وأرجو أن يكون قد وقع هذا قبل النداء للجمعة فلا تدخل في النهي المذكور. بارك الله فيك يا ولدي. حكم استخدام بخاخة الرب، لقد قلنا أحبائي ونكرر إن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي قررت فيما قررت أن بخاخة الرب ليست من المفطرات، وعليه أن يتجنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وقرارات المجامع الفقهية تريحنا في المسائل الخلافية، تخرجنا من جدل فقهي عريض. أنا لا أقول إن قرارها يمثل إجماعا، لكن على الأقل يمثل فهما صائبا واجتهادا راجحا، تبرأ الذمة بتقليده وتستريح النفس إلى اتباعه. بخاخة الرب ليست من المفطرات في نظر مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن تجتنب ابتلاع ما نفذ منها إلى الحلق يا ولدي. بارك الله فيك. سمعت من الإمام أنه يجب على الزوج إن كان عنده أطفال صغار لا يستطيع أخذهم إلى التراويح أن يجلس معهم بالبيت، وتذهب الأم إلى التراويح يوم بعد يوم، وسيكون للرجل أجر التراويح في اليوم الذي هو في بيته. أنا سعيد بهذا التفكير، لكن لي عليه تعقيب. أولا كلمتي يجب لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. لو قال يعني أحب للزوج كذا أو ينبغي له كذا لكانت الكلمة أقرب إلى المعقولية من كلمة يجب. الوجوب حكم شرعي، الأحكام الشرعية خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، لابد فيها من دليل شرعي. لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا محرم إلا ما حرمه الله ورسوله. وكان فقهاؤنا الكبار كانوا يتحاشون التعبير بكلمة واجب ويجب، اختاروا تعبيرات أخف: نحب له كذا، ينبغي له كذا. أما كلمة واجب يا ولدي، هذه تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل، رقم واحد. رقم اثنين: إن المرأة في الجملة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد النبوي. يعني بعض النساء في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا للنساء في زمنه قاله في المدينة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ومع هذا قال: صلاتك في بيتك أنا أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك خير لك. فصلاة المرأة في بيتها، بل في أعمق مكان في بيتها، فأوضة النوم أحسن من الصالة، أوضة النوم أحسن من الصالة بالنسبة للمرأة، وهي بتعمل كده تكون سعيدة، تحتسب الأجر عند الله عز وجل. هو الفكرة مش هتصلي فين، الفكرة أين أمرك الله عز وجل، وأين تكون أرضى لله وأعبد له وأحب إليه. لما قالوا سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق. أنت مالك يقول لك يمين يمين شمال شمال، على القدس على القدس على الكعبة، ده مش شغلك. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، مش شغلك تتوجه يمين. قال لك يمين يمين شمال شمال، القدس القدس الكعبة الكعبة. هكذا العبودية لله سبحانه وتعالى. فأنا أقدر كلمة الإمام وأن يكون الزوج رفيقا بزوجته. يأتي بقى بعد آخر: إذا كانت المرأة تنشط لصلاة التراويح في المسجد وإن جلست في بيتها تكاسلت، يبقى في بعد آخر، بعد الترافق والتعاون بين الزوجين، ماشي الحال. لا سيما إن صلاة التراويح في البيت بالنسبة للرجال فيها رخصة، يعني المالكية يرون أن صلاة التراويح في البيوت خير من صلاتها في المساجد، ما لم يترتب على هذا تخريب المساجد. فالأمر في ذلك واسع، وما يقوله محتمل إذا كان فيه عون للمرأة على إقامة صلاة التراويح التي سوف تتكاسل عنها وتقعد عنها وتفتر لو أنها لم تذهب إلى المسجد. وفي اعتبارات أخرى يمكن تفهمها في إطار التشاور والتناصح والتحاب بين الزوجين، ليس في إطار الواجبات المحتومة. لا يا الله يا حبيبي، لا يجب، لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، وأحب للزوج أن يكون رفيقا بزوجته وأن يكون ودودا معها وأن يعينها على طاعة الله عز وجل. وإذا رأى أنها إن جلست في البيت فترت عن التراويح بالكلية ولم تصليها، لا بأس أن يفعل ما يقوله فضيلة الإمام. أسأل الله لنا وله التوفيق عز وجل. ما حكم استخدام فيزا الكريدت كارد مع الحرص التام على الدفع قبل موعد الاستحقاق؟ نعم، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول الترخيص في استخدام بطاقات لائتمان الكريدت كارد خارج بلاد الإسلام لعموم البلوى بها ومسيس الحاجة إليها وانعدام البديل الشرعي. المجامع الفقهية في الشرق تقول لا يجوز، لأن الناس في الشرق عندهم بنوك إسلامية وبطاقات ائتمان إسلامية، فعندهم بديل. هنا في الغرب ليس عندنا بديل، فلمسيس الحاجة ولعموم البلوى ولندرة البدائل لا حرج في استخدامها في حدود القدرة على الوفاء ولليقظ النابه الضابط لأموره القادر على الوفاء باستحقاقاته أو بالتزاماته قبل موعد استحقاقها. أرجو أن تكون له رخصة وأن لا يكون عليه في ذلك حرج، ولا بأس إن شاء الله. أنا متزوج من أمريكية أسلمت عند زواجنا وهي تصوم ولا تصلي، هل صيامها صحيح؟ إن شاء الله اصبر عليها وسوف تصلي إن شاء الله. نحن لا نقول لها ما دام أنت ما بتصليش بطلي صوم، فخليها تضلم بالكلية. لا، حنقول لها جميل أن تصومي ولكن ينبغي لك أن تصلي يا أمة الله، لأن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن قد يستأنى ويترفق بالمسلمين الجدد بما لا يستأنى به مع غيرهم، اصبر عليها، تألف قلبها على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل، وأرجو أن يشرح الله صدرها وأن يفتح الله مغاليق قلبها بإذن الله تعالى. اصبر عليها وإن شاء الله تجد الخير بإذن الله. هل يعد الذهاب من مدينة إلى مدينة داخل الولاية الواحدة يعتبر صرفا خاصا؟ طبعا ولايات أمريكا واسعة، يعني هيوستن كولاية من هنا إلى دالاس، تريد أن تقول من هيوستن إلى دالاس ليس سفرا؟ لا والله سفر، كلمة ولاية كلمة طبعا كبيرة، والولايات تختلف. أنا عشت في فيرجينيا مثلا، كان بين فيرجينيا وواشنطن كوبري مثلا، فالمسافة قصيرة جدا، فيعسر أن تقول أن المسافر من فيرجينيا إلى واشنطن يعتبر مسافرا، لكن من هيوستن إلى دالاس مسافرا، مسافة طويلة، ساعتين ثلاثة أربعة، ساعتين ثلاثة بالسيارة وشد رحال وكذا. فالولايات ليست سواء، فحيثما كانت المسافة عرفا تعد سفرا وواقعا كما ذكرت 50 ميل اللي تعني 80 كيلو، فهذا يعتبر سفر بإذن الله تعالى. وقد جاءنا من يقول انتهى الوقت، وبالتالي نسمع له ونطيع، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.